أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبه بذكرى مولده نرفع التهاني إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أهل البيت عليهم السلام جميعا، خصوصا مولانا أمير المؤمنين ومولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء، والمولى الإمام الحسن المجتبى، ومولانا أبي عبد الله الحسين عليهم جميعا صلوات الرحمن، ونقسم به عليه السلام وبحقه نريد عيديتنا الرضا وقضاء الحوائج العامة، ثم الحوائج الخاصة. وأول هذه الحوائج الخاصة أن نكون أناسا في خط أهل سورة الدهر، سورة الإنسان، لتتبلور فينا الإنسانية، ويمن الله عز وجل علينا بحسن العاقبة، فلا نكون على علاقة بالذين قال فيهم عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. هذه الفقرة يعرفها المؤمن من خلال قراءته الدعاء الذي يقرأ عند الزوال، ويسمى بالصلاة عند الزوال لأنه صلاة على النبي المصطفى وآله، يتضمن 6 فقرات تبدأ باللهم صل على محمد وآل محمد. ويرد في هذا الدعاء تأكيد خاص على بذل جهد مميز في العبادة في شهر شعبان، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. الهدف من هذا الحديث أن نعرف المطلوب منا في شهر شعبان، ثم نقارن بين المطلوب وبين ما نحن عليه، ونعمل على التدارك إن كان هناك تقصير، ونعمل على زيادة مستوى الجد والدأب على العبادة إن كان هناك جهد خاص يبذل في هذا الشهر الشريف. الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد أورد هذا الدعاء الذي كان الإمام السجاد عليه السلام يقرأه كل يوم عند الزوال من أيام شهر شعبان، وهو أيضا يستحب أن يقرأ في ليلة النصف من شعبان، إلا أن الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة نقل عن الشيخ الطوسي أنه ذكر في المصباح هذا الدعاء، وركز الحر العاملي على الفقرة التي هي موضوع الحديث اليوم. الفقرة هكذا: وهذا شهر نبيك سيد رسلك صلى الله عليه وآله، شعبان يعني شهر شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان. حففته منك بالرحمة والرضوان، الرحمة الإلهية شاملة وتحف كل الأوقات، كل الأزمان، كل الشهور، لكن هناك رحمة خاصة تحف بشهر شعبان، وهناك رضوان من الله عز وجل خاص يحف بشهر شعبان. عندما دخلنا شهر رجب ذكرت آنذاك أننا دخلنا في شهر حرام. الشهر الحرام الطاعة فيه عظيمة والذنب فيه أخطر من الأيام العادية. شهر شعبان الذي يأتي بعد شهر رجب تأتيه كل البركات التي حصل عليها المؤمن في شهر رجب، يعني في أول أوقات شهر رجب الدعاء كما مر معنا: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. هذه البركات الإلهية تتعاظم إلى أن نصل إلى آخر رجب، فيبدأ شهر شعبان مع منسوب يزيد على آخر وأقصى بركات شهر رجب، يحفه الله عز وجل منه بالرحمة والرضوان. الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا يعني خضوعا. بعض الكتب هذا اللفظ نجوعا، هذا خطأ، بخوعا يعني خضوعا. بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه، اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، إلى آخر الرواية. ما معنى يدأب في صيامه وقيامه؟ الدأب ما هو؟ الدأب هو بذل أقصى الجهد. في اللغة نجد دأب فلان في عمله، أي جد وتعب. دأبا أو دأبا ودؤوبا، فهو دائب. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه. يدأب طبعا قبل شهر شعبان كيف كانت عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا جاء شهر شعبان يبذل جهدا إضافيا. هل نفهم من هذا ما هو المطلوب منا؟ المطلوب أن لا تكون عباداتنا وأعمالنا في شهر شعبان كما كانت قبل شهر شعبان، لا بد من عناية خاصة. في شهر رجب هناك مستوى من العبادة، شهر شعبان المستوى أعلى، وكل هذا مدخل إلى شهر الله تعالى شهر رمضان. طبيعي أن الشخص الذي يحصل على بركات شهر رمضان هو الذي عرف كيف يتعامل مع شهر رجب ومع شهر شعبان. هنا نقطة حساسة: لو فرضنا أن الشخص لم يهتم لا بشهر رجب ولا بما مضى من شهر شعبان، التدارك ممكن، والتدارك ورد حوله كلام المعصوم الإمام الرضا سلام الله عليه، فتدارك فيما بقي من شعبان تقصيرك فيما مضى منه، إذن يمكن التدارك. والتدارك قد يحصل بلحظة، التدارك مش مسألة أنه وقت وجهد إلى آخره، النية الحقيقية الصادقة التي تقترن بالعزم الأكيد، هذه النية تنقل صاحبها من حال إلى حال. هو سبحانه وتعالى يتحدث عن نوع من التائبين فيبين أنه عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات. تبديل السيئات بالحسنات نتيجة نوع معين من التوبة، توبة بالعمق، توبة بوعي، توبة بفهم لحقيقة الحال وحقيقة المآل المصير. هذا الأمر ليس معقدا. عادة إذا أخطأ شخص معك وأراد أن يعتذر، أنت تتقن جيدا تقويم حالته، أنه كان جاي والله عم بيقول بتعذرني هيك من راسي شفافه، بعض المرات بيقوله هيك، بعض المرات بيقول لا والله فعلا كان مبين أنه بده يعتذر. هذه الشطارة، هذا الفهم، هذا التدقيق الذي نستعمله مع الناس، خلينا نطبقه على أنفسنا. عندما يقول الشخص منا أستغفر الله، كيف يقوله؟ وخجلي منك يا رب، وخجلي، قد لا أقبل من الناس ما أعاملك به، ما أخطبك به. ممكن واحد غلط معي غلطة معينة بدي يعتذر، بقول له على الأقل أنه يبين أنك بدك تعتذر، ولا أتنبه إلى أن التوبة بين يدي الله عز وجل تستدعي مثل هذه المصداقية وبأشد، بما لا يقاس من المراتب. إذن مطلوب منا أن نبذل جهدا إضافيا في العبادة في شهر شعبان. هذا الجهد الإضافي هو عبارة عن تغيير نمط العادات والسلوك عموما، خصوصا وأننا على أبواب شهر رمضان الذي يستدعي نسفا لنمط العادات والسلوك. ومهم جدا أن يبدأ الشخص خلال شهر شعبان بالتدريب على ما ينبغي أن يكون عليه في شهر رمضان. ولا بأس أن ندخل بحسابنا كل شخص منا، طبعا إذا كان شخص مطلوب منه أمر ولا يستطيع أن يرفض، ما دام هذا الأمر متعارف أنه حلال من قبيل والله أنه أنواع الطبخ، كثرة الحلويات إلى آخره، إذا المرأة مفروض عليها نمط ماشي بالداري بالطريقة بالحكمة تحاول، لكن بالنتيجة ستنفذ، إلا إذا أمكنها أن توجه الأمور بالتدريج باتجاه آخر. ما بيمنع هذا أنه في كثير من النساء هن بيفرطوا، يعني يفرطنا ويكثرنا من مسائل التفنن، لأنه للأسف الشديد صاير أنه من مقومات الشخصية العظيمة للمرأة أنه بتعرف تطبخ منيح وتنفخ منيح، وما له علاقة هذا لا بالله ورسوله لا السيدة الزهراء ولا السيدة زينب، أصلا مش واجب عليها. الله سبحانه وتعالى أوجب عليها الصلاة وجعل من المستحبات صلاة الليل وغيره، أذكار وقراءة قرآن، الطبخ والنفخ حتى مش من المستحبات. المهم الشخص الذي يمكنه أن يغير نمط عاداته وسلوكه، مهم جدا أن يبدأ من الآن بالتفكير. تصوروا الخسارة يوم القيامة أنه بيطلع الوقت اللي صرفه بالطبخ والنفخ وما حصل عليه شيء، لو صارف معشار هذا عشره، واحد على عشرة من الوقت بالعبادات، شو كان بيحصل يوم القيامة؟ لكي نعرف شيئا عن عظمة شهر شعبان، هناك أحاديث سمعنا بعضها وسمعناها كلها، لكن مطلوب أن نتعمق ندقق. مثلا قال أمير المؤمنين عليه السلام: شهر رمضان شهر الله، وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجب شهري، يعني شهر أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أشهد أن علي ولي الله، المدخل إلى أشهد أن محمد رسول الله، والشهادتان معا مدخل إلى توحيد الله عز وجل. شهر رجب نحن عم نتدرب على الولاية، بشهر شعبان على العلاقة السليمة برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال العلاقة بأهل البيت عليهم السلام، وفي شهر رمضان التدريب على التوحيد الحقيقي في ضيافة الله سبحانه وتعالى. أيضا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله، فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة. في أعظم من هالجوائز الإلهية صوم يوم واحد؟ طبعا واضح أنه الشيطان بيدخل على الخط بيقول بسيطة صوم واحد يوم، لكن كلنا بنعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع امرأة صائمة تشتم جاريتها فدعا بطعام وقال لها كلي. يعني اللي بده يصوم يوم بده ينتبه لترك الغيبة. هذا من معاني تغيير النمط في العادات والسلوك، أنه الرجال بيصرخ بمرته الصوت بيبسها وبيقوم بصوم، إن شاء الله هذا صايم. هالمرأة بتصرخ بها الولد الصرخة اللي بتيبسه كمان، وبعدها أنا بتعبطه يا حبيبي مش صايم. الله بيغفر إذا تابت صح، بس إنه واحد يقرر إنه هو هيك، هو يعني دق المي وهي مي ما ممكن يتغير، وبده يصوم حتى يحصل هالثواب. إن الله لا يخدع عن جنته. هالأمور حساسة جدا لازم نفكر فيها حتى نضمن أعمالنا. فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له استأنف العمل، يعني غفر لك ما مضى فابدأ بالعمل من جديد، صحائفك صارت بيضا لم يبق من سواد الصحف صحف الأعمال شيء. هناك ميزة خاصة ليوم الخميس في شهر شعبان، كل يوم خميس. الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان، فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائمه وأجب دعاءهم. الظاهر الرواية اغفر لصائميه، يعني هل بصوم يوم الخميس إلهم وسام خاص أن الملائكة تدعو لهم. إلى أن قال أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار. في دعاء كمال ماذا نقرأ؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. أليس معنى هذا أن المؤمن العاقل الحقيقي الموضوعي لا يعجب ببعض الأذكار والعبادات التي يأتي بها، لكنه لا يقنط، يبقى يأمل رحمة الله عز وجل، لكن يبقى يعيش هذا الخطر إلهي. طريقتي في العمل تجعلني من سكان النار. هلا إذا واحد بالدنيا بيقولوا له بدنا نسكنك نقعدك بمكان بحي لا يتحمل أصحاب الحي، يعتبر هذا عذاب جهنم. هناك خوف حقيقي أيها النفس الأمارة بالسوء من أن يكون السكن في النار. السكن في النار كم يعني؟ طيب إذا لحظة الإنسان تعرض للنار ماذا يحصل معه؟ السكن مش 100 سنة 200 سنة 1000 سنة، خلود في النار قد يكون، أحيانا لا بيكون أقل. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعملوا ولا تتكلوا، فإن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. طبيعي هناك من يقول أن هذا النوع من الكلام جلد فينا وبالناس وإلى آخره، هذا واقع، هذا واقع، لأنه في القرآن الكريم واضح: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ليش؟ لما نشوف الأسباب لم يكن من المصلين، ويخوض مع الخائضين، ولا يحض على طعام المسكين. طب ما موجود يا الشغلات فينا، مين اللي بيحض على طعام المسكين؟ إن شاء الله بدنا نضحك على حالنا وعلى الملائكة بالفراطات اللي بندفعهم، أو ندفعهم لأجلنا مش لأجل المساكين. ولا ننال البر بهذا لأننا ننفق مما لا نحب. ما حد يضحك على حد، التدين حقيقي. واحد يحل مشكلة شخص، منيح جيد. حدثني أحد الأصدقاء من الحرس في إيران في هذه السفرة أنه قريبه من منطقة الأهواز، شخص قريبه اقترض سلفي 5 ملايين تومان. اللي بده يقترض 5 ملايين تومان بده يدفع مبلغ مثل التأمين، نسيت أنا قديش المبلغ، بس مبلغ كبير مش صغير، مثلا نفرض شي 1.5 مليون. المليون ونص ما عنده، اقترض 1.5 مليون حتى يقترض 5 ملايين. أخذ سلفة 5 ملايين وماشي، فإذا بامرأة في الشارع مع أغراض البيت، صاحب البيت طردها من البيت وهي تجلس كئيبة بجوار أغراضها في الشارع. سأل ما الأمر وهو يحاول أن يعرف السبب، وإذا بصاحب البيت من طابق مرتفع يخرج على البرندة على الشرفة ويهدد هذه المرأة: إياك أن أراك بعد في هذا الحي، يلا خذ أغراضك وروحي، وما شابه. صاحب القرض قال له: تعال نتفاهم. نزل، ما الأمر؟ قال: هذه لم تدفع أجار شهرين، صار لها شهرين ما دفعت الأجار. قال: إذا دفعت لك الأجار ترجع إلى البيت. قال: والرهن؟ هي عليها رهن أنه بتستأجر لها البيت، بس أنا هلأ بدي أجر برهن. طيب الرهن مثلا قديش؟ 1.5 مليون. أجار شهرين كم؟ قال كذا. قال له: طيب وإذا ما دفعت بعدان؟ قال له: خذ هذه أجار سنة لقدام. قديش المبلغ؟ ظل معه من 5 ملايين 80,000 تومان. وصل على البيت أنه في شخص عندهم بالبيت محتاج 60,000 تومان، ظل معه 20,000 تومان من 5 ملايين. هذا مصداق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا مصداق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أنا أنتظر أن تغدق عليه الأموال هذا الشخص بطريقة غير طبيعية. إن شاء الله بعدين إذا حصلت النتيجة شو صار معه بخبركم، لكن هذه قصة حقيقية أعرف الذي حدث بها، وهو يعرف صاحب القصة وهو من أقاربه. طريقتنا بالصدقة، طريقتنا بالصوم، طريقتنا بكل شيء، الطريقة اللي بيعبر عنها الإمام الصادق عليه السلام: أدنى الإسلام، أدنى الإسلام. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين، وإنما تمسكتم بأدنى الإسلام. لأن الغالب فينا التمسك بأدنى درجات الإسلام، بأدنى سفح الإسلام، فإننا نعتبر أن أي كلام جاد هذا عبارة عن تعظيم المسائل وتنفير للناس. لا، مش تنفير، هذا كلام واقع ومنطقي، هذا الدين. تتزين السماوات في كل خميس من شعبان فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائميه وأجب دعاءهم، ومن صام فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار. أنا قلت أن الصوم بشرطه وشروطه، أنه واحد مثلا امتنع عن المفطرات العادية، لكن أنه الحقد والغيبة والنميمة والكلام القاسي المؤذي للآخرين، طيب مش بنص القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إذا واحد عم يأكل لحم خيه وميت، إذا صايم. في مثل عند العراقيين: صام وأفطر على جرية، أنه ما لا يفطر إلا على نوع رديء مثلا مثل السمك أو شيء. أنه واحد على أساس بده يصوم يتقرب إلى الله عز وجل، ما لا يفسد صومه إلا بالغيبة. كم نحاذر أثناء الصوم من الأكل، ننتبه دائما أنه ما نأكل ما نشرب. فإذا واحد غلط بصير بدي يسأل شو الحكم، أنه بظل السيمة ماشي ولا لا؟ ولا نحاذر من الأذى للآخرين. طبيعي جدا، وأنه هذا حتى الناس بيعتبروه أنه هذا حسن إدارة، أنه إجا وقت الإفطار الرجال تأخر إفطاره شوي، بده يقيم الأيام ويمكن يكسره إلى آخره. شو هالفرعون هذا؟ من قال لك أنت مؤمن؟ سواء كنت شيخ مولانا أو حج أو ما شابه. المؤمنة إذا كانت صايمة وكمان تصرفت بأذى، آذت الآخرين ولو جارتها اللي مش منسجمه وياها مثلا، هذا مش صوم. لما منشوف روايات من هالنوع: من صام فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار، الشيطان شو بيشتغل؟ بأنه بسيط، ما هيكون عم تصوموا، أنا إلي كتير على الله عز وجل، بعتبر واحد من هالأيام. هذا والعياذ بالله إدلال على الله، يعني عم نحمل الله عز وجل جميلي والعياذ بالله. من الأعمال في شهر شعبان، الأعمال المهمة، هناك أمور عادة تبدو صغيرة وغير ذات شأن، لكنها في الواقع شديدة الأهمية، مثل ما مر معنا بشهر رجب: الغسل في أوله ووسطه وآخره. طبعا اللي ما اغتسل بأول الشهر، بأول شهر رجب والوسط وبالأخير، يمكنه أن يقضي، مش بس عن شهر رجب هذا، عن كل أشهر رجب الماضي كل المستحبات تقضى. أيضا أنه بالاغتسال أول شهر رجب والوسط والآخر يخرج من ذنوبه. عنا بالنسبة لشعبان عن الإمام الصادق عليه السلام: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. طيب شو بصير إذا واحد أنه أضع المستحبات؟ وبذكر هون بالأمر اللي كنت أكد عليه دائما، أنه أن نقضي تسبيح الزهراء عليه السلام من أول التكليف إلى الآن، كل خمس مرات، كل خمس تسبيحات أفضل من ألف ركعة مستحبة. إذا واحد قالوا له أنه بتحكي حكي أنت معين، بتزيد وحداتك بالتليفون، بتكون عم تشرج، أو بصير تليفونك ثابت تتوطن وانتهت القصة، أكيد بيبذل جهد، يعني حتى إذا ساعة باليوم ساعتين باليوم حاضر. بس واحد يقولوا له بزيد ثوابك، بزيد رصيدك من الحسنات، هذا الرصيد بخليك تصير تتصرف بأخلاقية، بخليك تكف أذاك عن الناس، لأنه الحسنات هي الماء للعمل الصالح، هي رأس مال العمل الصالح، هي الأجرة، هي الأوسمة على العمل الصالح. فالغسل أيضا ليلة نصف من شعبان إذا واحد ما اغتسله يمكنه أن يقضيه ويقضي عن 15 شعبان من أول تكليفه إلى الآن. من أهم الأعمال في شهر شعبان الصوم، ومر معنا بعض الروايات بس لا بأس بروايات غير، عن الإمام الصادق عليه السلام: من صام يوما من شعبان دخل الجنة. عن الإمام الباقر عليه السلام: من صام شعبان، هون الكلام عن كل شعبان، من صام شعبان كان طهورا له من كل ذلة ووصمة وبادرة. يعني واحد بيعيش قلق، واحد بيعيش الحسد، بيعيش الحقد على آخرين، بيعيش المبتلى بالغيبة، المبتلى بالغضب، هالأمور بطهر منها صوم شهر شعبان. فلو فرضنا أن ولد بدنا نحل له مشاكله الأخلاقية، بيجي واحد بصوم الصوم الشهر هذا وبيهدي ثوابه لهالولد وبيهديه لغيره، لأنه أمور الثواب مش مثل الأمور المالية. الأمور المالية أو المادية عموما إذا أهدينا هالبيت أو هالمال لشخص ما فينا نهديه لواحد تاني، لا، التناسخ هون، النسخ، الاستنساخ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله عز وجل بيقلنا حسب فتاوى الفقهاء الثواب فيك تهديه لأشخاص كثيرين. أيضا نجد في الروايات إن صوم شعبان صوم النبيين وصوم أتباع النبيين، فمن صام شعبان فقد أدركته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله من أعانني على شهري. أيضا من جملة الروايات: من صام يوم الاثنين والخميس، في عنا خصوصية لكل خميس، وفي عنا صوم يوم اثنين وخميس. صلوا على محمد وآل محمد. قلت أن يوم الخميس له خصوصية، بالإضافة إلى أن السماوات تتزين فيه، يستحب أن يصام يوم الخميس ويوم الاثنين. هذا الصوم جزاؤه من صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى الله له 20 حاجة من حوائج الدنيا، 20 حاجة من حوائج الآخرة. صوم اثنين اثنين وخميس، 20 حاجة من حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج الآخرة. طيب إذا واحدنا بيحسب بيلاقي عنده أعداد كبيرة من الحاجات، فإذا قرر أن يصوم كيف ينبغي أن تكون النية؟ إذا هو عم بيقول أنا ما إلي خلق أصوم ولا بدي صوم إلا عيد ال20 حاجة، هذا مش عم بصوم قربة إلى الله ولا تقضى حوائجه. لو فرضنا أنه واحدنا عرف أنه فلان لا بيحبه لا، ودائما هو هيك يعني بينفر منه، وبالأثناء بيجي بيقول أنه أنا جاي لعندك بده هالشغلة الفلانية، بيقول جاي لعندك بدي هالشغلة الفلانية، معنى ذلك شو؟ أنه لم يأتي إلا لمصلحته الشخصية، يكون عنده حساسية منه. إذن إذا أردنا أن تقضى حوائجنا بصوم الاثنين والخميس، فلننتبه إلى أن الصوم ينبغي أن يكون بنية حقيقية قربة إلى الله تعالى. هناك رواية طويلة جدا تبين ثواب صوم كل يوم من أيام شهر شعبان. إذا بصوم يوم شو ثوابه؟ يومين، 30 إلى 30. هذه الرواية هي عبارة عن جواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام والسبب انه يعني جو السؤال من الامير النبي الاعظم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتحدث عن شهر شعبان وعظمته، فساله امير المؤمنين لو تبين لنا يا رسول الله ثواب من صام هذا الشهر. بتجي الرواية هكذا من أولها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وقد تذاكر أصحابه عنده فضائل شعبان فقال: شهر شريف وهو شهري، وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه، وهو شهر تزاد فيه أرزاق المؤمنين كشهر رمضان، وتزين فيه الجنان، وإنما سمي شعبان لأنه تتشعب فيه أرزاق المؤمنين، وهو شهر العمل يضاعف فيه، الحسنة بسبعين والسيئة محطوطة والذنب مغفور والحسنة مقبولة. إذا كان الخس رخيص 70% بيقصده واحد، أنه أي شيء في تسهيل بهالمقدار عجيب. الأمور المادية نتهالك عليها، الأمور المعنوية واضح جدا أنه في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام هناك عناية خاصة بشهر شعبان. الذي يحصل معنا أنه بالأول بنسمع الروايات نهتم أو بيومين ثلاثة من الشهر وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، وشهر رمضان هيك. لذلك ينبغي أن نذكر أنفسنا دائما بهذه الروايات: والذنب مغفور والحسنة مقبولة، والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده وينظر إلى صوامه، صوام شهر شعبان، وقوامه فيباهيهم حملة العرش. فقام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، صف لنا شيئا من فضائله لنزداد رغبة في صيامه وقيامه ولنجتهد للجليل عز وجل فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صام أول يوم من شعبان كتب الله له 70 حسنة، الحسنة تعدل عبادة سنة، ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة. يعني مثلا قديش مغتاب الكبائر بتروح، الموبقات يعني السيئات المعاصي المهلكة. ومن صام 3 أيام من شعبان رفع الله له 70 درجة في الجنان من در وياقوت. ومن صام 4 أيام من شعبان وسع عليه في الرزق. قديش منعمل أعمال ومنقول أنه بدنا أذكار وبدنا رزق واستغفار وإلى آخره، طيب ما هذا اليوم له علاقة بالرزق. الرؤوف الرحيم عز وجل لم يترك نبيه الذي أعطاه هاتين الصفتين بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يدعه يترك الأجيال المؤمنين بدون حل لجميع مشاكلهم. هي الأعمال العبادية في حل مشاكلنا. ومن صام 5 أيام من شعبان حبب إلى العباد، ومن صام 6 أيام من شعبان صرف عنه 70 لونا من البلاء. إن شاء الله بحديث آخر، طبعا مش رح كمل الرواية بس إنه 30 يوم هيك، بحديث آخر بركز إذا قدر الله حول على الخسائر اللي منخسرها لما مدارسنا اللي بيقولوا عنها دينية ما بتدرس هالأمور للأولاد بالمدارس. لما مدارسنا بتصير تدرس مناهج رجب وشعبان وشهر رمضان وأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكار أهل البيت والعبادات الصلوات المستحبة، بتصير مدارس إسلامية. هلأ بالاسم إسلامية، مثل ما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه عن الجمهورية الإسلامية بزمنه، قال هلأ نحن عنا بالاسم جمهورية إسلامية، بدأ وقت حتى تصير جمهورية إسلامية عن جد. طيب، من جملة الأعمال في شهر رمضان استحباب الاستغفار والتهليل. هون في صنم لازم ننتبه له، صنم العادة، أنه واحد متعود يقول أستغفر الله، كيف هيك أستغفر الله كلمتين ثلاثة شوي شوي منتبه، وبعدين مش هو راح، ما بيعود الاستغفار يهز يحرك مشاعره. التهليل يعني لا إله إلا الله، حاجتنا إلى لا إله إلا الله بحضور قلب أكثر بكثير 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 من حاجة العطشان الذي أشرف على الموت إلى الماء. شايفين الأرض اللي بتتشقق من شدة اليباس؟ النفس تصبح هكذا نتيجة الصلاة بدون حضور قلب، قراءة القرآن بدون حضور قلب، الأذكار العبادات بدون حضور قلب. لا، والأدهى أنه شايفين حالنا، واحد قال له مثلا كم مسبحة، سبحان الله شغلي يعني. انت وين كنت؟ دير بالك لما ذكرتم هو وين كنت، مثل اللي عم بيصلي وأيمتى انتبه وبركاته ورحمة الله انه كان عم بيصلي. طيب كبيرة عبي ما كانت بطارية القلب كبيرة عبي. استحباب الاستغفار والتهليل. الحر العاملي في وسائل الشيعة أورد بابا بعنوان باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمد وآله في شعبان. طبعا للأسف الشديد أنه هذا الأمر يهتم به نوعان من الناس. أنا ذكرت بعض الدروس السابقة أنه من لاقي تشابه بين المرحوم الشيخ بهجت وأمثاله من العلماء وبين ختيارية أهل بلادنا، أنه المؤمنين وحتى مش ختيارية في منهم بمقتبل العمر لكن بيهتموا بالأذكار والعبادات، لكن في كثير هناك كثير من المشايخ والسادة والمثقفين المتدينين بحزب الله وبحركة أمل وبإيران وبالعراق وبلبنان بيجي رجب وشعبان وشهر رمضان وبروحوا هني وعيهم بدن يحكوا مثلا المجلات شو عم يحكوا الأمور الفكرية اللي ما إلى عازة نهائيا، أمور النظرية، ويعتبروا هذه للمتخلفين للرجعين. مش كانوا عم بيحاربوا صلاة ليلة الرغائب بشهر رجب؟ طيب الحر العامل في وسائل الشيعة، شو هو كتاب وسائل الشيعة؟ الكتاب الذي لا يستغني عنه فقيه للاستنباط، بيقول باب استحباب الاستغفار والتهليل والصدقة والصلاة على محمد وآله في شعبان، صلوا عليه وآله. من جملة الروايات في هذا الباب حول ثواب الاستغفار والصدقة عن الإمام الرضا عليه السلام: من استغفر الله في كل يوم من شعبان 70 مرة حشر يوم القيامة في زمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجبت له وعجل فرجهم، ووجبت له من الله الكرامة: ومن تصدق في شعبان بصدقة ولو بشق تمرة، هذا إذا مش قادر لا أكثر طبعا، حرم الله جسده على النار. أنا سامع من بعض الختيارية أنه إجت مجاعة ببلادنا أيام سفر برك وما شابه، فكان شخص جايب لبيت هدية كوز تين يابس، انه هذا الشق تمر لما بيكون الوضع هيك، مش نحن ناخذها الطعجي وانه خلص هلا بنتصدق بشق تمره وبتصدق الروايه تنطبق علينا. لا، لن تنالوا البر كما تقدم حتى تنفقوا مما تحبون. طيب اذا واحد لم يلتزم، ما قال من اول شعبان مرت أيام من شعبان ولم يقل يوميا 70 مرة، هل يمكنه أن يقضيها؟ نعم، لكن كيف بيقضيها؟ أصول الذكر، واحد بده يحكي مع الله عز وجل على الأقل يلتزم بالشروط اللي بيفرضها على شخص بده يحكي معه، شخص بده يحكي معه على الأقل طلع فيه ويحكي معي، ولا تعيط علي ولا تتعبني تخليني ما أسمع. إيش الطبيعي هذا؟ في شروط لكلام أي شخص مع أي شخص. طيب، فإذا نحن قررنا أنه أثناء الرواح المجيء كذا ما في مانع أن نذكر الله على كل حال، لكن أنه دائما لا نذكره بحضور قلب ودائما لا نذكره باستقبال القبلة، حتى لما قادرين نستقبل ما بنذكره، مع أنه شرع مستحب واحد إذا بده يجلس في مكان مجلسه مكان اللي بيقعد فيه يرتبه باتجاه القبلة، لأنه خير المجالس القبلة، بيكون هو بحالة عبادة الجلوس. مثلا حاطط طاولة بده يقعد بشكل دائم مكتبه، أو إذا قادر واحد يحط المرأة قادر تحط مكان الجلي مكان المجلب اتجاه القبلة، باعتبار أنه شو بيقنع النسوان أنه مش من أصول الدين هذا الجلي والطبخ والنفخ، شو بيقنع الرجال؟ والمسألة تحتاج إلى علاج حقيقي، علاج حقيقي. المهم، من جملة الآداب في الذكر أن يكون الشخص على طهارة، حتى لو ظل كم سنة يدرب نفسه، إذا صدق طلب الله عز وجل يعطيه، يوفقه للكون على طهارة ويحرص على الاستقبال. الصدقة سيأتي معنا كيف أن الله عز وجل ينميها وتتعاظم وتكبر. أيضا حول الاستغفار، كذلك عن الإمام رضا عليه السلام: من قال في كل يوم من شعبان 70 مرة أستغفر الله وأسأله التوبة، اللي مرت معنا بس أستغفر الله، كتب الله له براءة من النار وجوازا على الصراط وأحله دار القرار. بالنسبة لنمو الصدقة وأنه بتكبر، في القرآن الكريم: يربي الله الصدقات ويمحق الربا. صدقات الله يربيها، بيعظمها، بيكبرها. عن الإمام الصادق عليه السلام: من تصدق بصدقة في شعبان رباها الله عز وجل له كما يربي أحدكم فصيله حتى يوافي القيامة وقد صارت له مثل أحد، مثل جبل أحد. يعني كيف واحد بالأرض بحط بذرة تمر بعد كذا سنة صارت نخلة؟ بنية النفس، نية الإنسان، في بذرة معينة بذرها، بذرة عمل تحولت هنية إلى عمل، هذا العمل ينمو ويكبر. نجد من جملة الروايات ما يبين لنا أن أفضل الأعمال في شهر شعبان الصدقة والاستغفار. الصدقة والاستغفار، الصدقة بدي يتصدق واحد صدقة محرزي، لا تضر بحاله، لا تضر بحاله ولا تضر بأرحامه، لأنه لا صدقة وذو رحم محتاج، مش قادر هو ما يحمل حاله عبء، هون بصير القليل منه يكفي، والقليل عند الله كثير. وإذا قادر ما يعطي لغير أرحامه، الأقربون أولى بالمعروف، يعطي لأرحامه أولا، بيكرههم إذن عليه واجب آخر لازم يصلح علاقته معهم وحقق صلة الرحم. وإن شاء الله بيجي معنا بحديث آخر أنه أهم عمل بآخر أسبوع من شعبان هو نزع الحقد من الصدر. خلينا من هلأ نستعد للأسبوع الأخير من شهر شعبان، أنه شو في أحقاد خلينا نفكر فيها، أنه واحد مأذينا قبل 20 سنة إلنا حق عنده، مش منقول يا ربي أنا أريد حقي، لكن الحقد يضر بصاحبه، فبدنا نخلص قلوبنا من كل الأحقاد. سئل الإمام الصادق عليه السلام ما ثواب من صام يوما من شعبان؟ فقال الجنة والله. فقلت ما أفضل ما يفعل فيه؟ قال الصدقة والاستغفار. ثم بيّن أنه من تصدق بصدقة في شعبان الله عز وجل بكبرها حتى تأتي مثل جبل أحد. لحد هلأ صار مارق معنا صيغتين للاستغفار في شعبان، استغفر الله لحالها أو استغفر الله وأسأله التوبة. هلأ في عنا صيغة ثالثة للاستغفار عن الإمام الصادق عليه السلام، من قال في كل يوم من شعبان 70 مرة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه، كتب في الأفق المبين، يعني حصل على وسام عالي جدا. الراوي بيقول قلت وما الأفق المبين؟ قال قاع بين يدي العرش، يعني كأنه ساحة قدام العرش. هذه الساحة هذا القاع فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم. هذه المواصفات تلتقي مع مواصفات الكوثر، حوض الكوثر. يعني اللي بيقول هذا الذكر بشعبان وشهر شعبان هو شهر أهل البيت، شهر الرسول يعني شهر أهل البيت، لأنه لا وصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، هذا تكون ولايته مميزة فبيحصل على هذا الوسام. أيضا من جملة صيغ الاستغفار وأعداده نفس أستغفر الله اللي مرت معنا، إذا بيقولها 71 مرة النتيجة ولو بالشهر كله، ظاهر الرواية بكل الشهر بيقول 70 مرة، بس يقول عن جد عن جد عم يستغفر. استغفر الله بينوي من الغيبة، استغفر الله من الحقد، استغفر الله من الأذى للآخرين، استغفر الله من الغضب وعدم الصبر، استغفر الله 70 مرة استغفر الله، النتيجة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل عدد النجوم. هذه الرواية أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام. في رواية ثانية أفضل الدعاء في هذا الشهر الاستغفار. قبل شوي مر معنا أفضل الأعمال الصدقة والاستغفار، هون أفضل الدعاء الاستغفار، معناها كلمة استغفر الله دعاء، أنه واحد عم يدعي يعمل يا رب اغفر لي، هذا معنى استغفر الله رب اغفر لي. فأفضل الدعاء في شهر شعبان ما هو؟ الاستغفار. بس خلينا نحرص مثل ما قلت أنه نعطي روح لها الاستغفار. وصيغة الاستغفار اللي وردت في هذه الرواية استغفر الله وأسأله التوبة اللي مرت معنا أيضا. الرواية هكذا، صوم شعبان كفارة الذنوب العظام، إلى أن قال قلت له فما أفضل الدعاء في هذا الشهر؟ فقال الاستغفار، إن من استغفر في شعبان كل يوم 70 مرة، الرواية اللي قبلها 70 مرة بالشهر كله، هلأ كل يوم 70 مرة، كان كمن استغفر في غيره من الشهور 70,000 مرة. قلت كيف أقول؟ قال قل أستغفر الله وأسأله التوبة. الهدية المعنوية العظيمة، وإذا توزع عليكم بروشير أعمال شهر شعبان بالصفحة الأولى موجودة الهدية العظيمة، أن هناك ذكرا يقال في شعبان كله، بكل الشهر يقال 1,000 مرة هذا الذكر. هذا الذكر يعادل عبادة 1,000 سنة. يعني إذا واحد بيعيش 100 سنة قد عمره 10 مرات. طيب في عاقل مثلا، لو فرضنا شخص قيل له إذا عملت العمل الفلاني بتحصل ملايين هالقد، هل يوجد عاقل يفرط في هذا العمل؟ ليش بيجي شعبان وبروح ونحن ممكن نسمع ممكن ما نسمع، وإذا سمعنا ممكن ننسى. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال في شعبان 1,000 مرة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون كتب الله له عبادة 1,000 سنة. هذا الحديث مناسب لأجله أن تؤسس جمعيات كيف مثلا بنك الصلوات عنا، هذا بده بنك عام خاص، أنه على مدار السنة بيكونوا عم ينشروا هالثقافة، بس يجي شهر شعبان وإذا في عنا ملايين الناس كل واحد بده يقوله بهالشهر، مش بس عنه وعن والده وعن الناس الآخرين، الأموات اللي ليس لهم أحد يذكرهم، إذا واحد عمل هالعمل عمية يطلق سراحه. يعني قادرين نطلق سراح أعداد هائلة من الأموات من خلال هذا العمل، بس بدنا نكون من أهل ثقافة الذكر. للأسف الشديد أنه كل هالعوالم، عوالم العبادة والذكر، مغيبة، بحيث أنه مدارسنا ما عم بيلاقوا مناهج تربوية بيجيبولنا مناهج من أمريكا وبريطانيا، وبيحشوا رؤوس أولادنا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وبيركزوا على الموسيقى بشكل عجيب جدا وعلى الرياضة، وما بيركزوا على الذكر. طيب فهمنا الرياضة وإلها مؤتمراتها الرياضة وقولاتها وإلى آخره، وأعلام ومطبوعات والفيفا بالعالم وفي مافيات المليارات، وهلأ استقال هذا مسؤول الفيفا. طيب خلي شوية عناية بالذكر، العبادات مستحبات. مع كل التحية والتقدير للمنار وعنده برامج مهمة جدا، شو حجم البرامج اللي لها علاقة بش منيحة؟ لا عم بحطوا له حديثين ثلاثة بعض المرات، بس خلينا نقارن بينه وبين الموسيقى، بينه وبين القول، شو تطلع النتيجة؟ مش لازم يكون هلأ شهر رجب وشهر شعبان جو هيك إلهي خاص، بكرة بيجينا شهر رمضان شو بيحطوا البرامج العبادية بشهر رمضان؟ شو مرايا الناس والفوازير وإلى آخره، شو إلي علاقة بالعبادة هذه؟ هي مأساة حقيقية، مش بس المنار، قنواتنا الإسلامية بشكل عام بعيدة عن الخصوصيات. قلت في كم قناة بس، الباقي في المعارف في غيرها صح، لكن الغالب انه قنواتنا الإسلامية مش بها العالم، مثلا قنوات العراقية وغيرها، نحن بعيدون. شو بدنا بالقنوات؟ المدارس، حتى اذا وصلنا للحوزات تأكيد فيه على الامور قليل، هناك مشكلة حقيقية. ايضا نجد وأكثروا في شعبان، يعني من أهم الأعمال في شهر شعبان، وأكثروا من في شعبان من الصلوات على نبيكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإنما سمي شعبان شهر الشفاعة لأن رسولكم يشفع لكل من يصلي عليه فيه. في الختام، إذا أردنا أن نبني أذكارنا وعبادتنا بشعبان وغيره على أساس متين، من أين نبدأ؟ نبدأ من الصلاة أول الوقت. الصلاة أول الوقت شو معناها؟ صلاة الصبح عند الفجر بدون تطويل، ويرجع واحد ينام، هيك بيكون بنى كل صلاته على أول الوقت، لأن صلاة الصبح أول الوقت توفقه، يوفق بسببها لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول الوقت. المرحوم الشيخ بهجت ينقل عن السيد القاضي أن من يصلي أول الوقت تلقائيا يصل إلى مراتب عالية أوتوماتيكيا، وما عم يحكي عن الخشوع بالصلاة. خلي واحد يلتزم بالصلاة أول الوقت بشكل دائم، الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن، هي الصلاة بتوصله، هي البرنامج العبادي العجيب الصلاة. فإذا بنينا أذكارنا صرنا نصلي أول الوقت ونلتزم بالأذكار، الأذكار مبنية على قاعدة متينة تماما كالزرع في الأرض. واحد أنا مرة حكولي عن الناس حطوا مدري قديش بذار، الأرض ما ردت البذار. نحن بنستغفر ونعمل أذكار كثيرة بس مش على أساس متين، ما بيطلع لنا ما بيرجع لنا حتى اللي بذرناه. بينما إذا بإخلاص وعلى أساس متين، تعرفوا ليش واحد ممكن يعمل أعمال كثيرة وما يوصل؟ لأنه ما ملتزم بالصلاة أول الوقت. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية في لبنان والشام والعراق والبحرين والحجاز واليمن، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.